بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في ذكر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك ضمن التعليق على منظومة نيل السول. وقلنا بأننا سنتكلم عن قصة يوسف، وهو في ضمن ذلك أيضا بمثابة التفسير لهذه السورة العظيمة وما فيها من العظات والعبر. وانتهى بنا الكلام إلى المحنة العظيمة التي وقعت ليوسف عليه الصلاة والسلام في بيت العزيز، وذلك من امرأته، وأنها راودته عن نفسها، وأنها غلقت الأبواب بمعنى أحكمتها حتى لا يتمكن من الهرب وتنال منه ما تريد وهيأت نفسها ودعته إلى ما أرادت منه، وأن الله جل وعلا جعل له المخرج العظيم وصرف عنه بفضله ورحمته السوء والفحشاء. وهنا انتهينا. وفرق طائفة من أهل العلم بين السوء والفحشاء بأن السوء مقدمات الزنا، وما يلتحق به من المقدمات، وأن الفحشاء هي الوقوع في فاحشة الزنا، وأن الله صرف عنه ذلك كله بفضله ورحمته. قال مخبرا جل في علاه بعد ذلك: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. استبق بمعنى قصد، أي قصد الباب، وهذا هو الناصب على الصحيح للباب. وبعض أهل العلم، بل يكاد أن يكونوا هم الأكثر، يرون أنه منصوب بحرف الجر المحذوف إلى، وهذا على قول من يقول بالإنابات أو ما شابه ذلك، متأتن، لكن التضمين أفصح وأوقع في النفس، لأن ربنا جل وعلا قال: واستبقا الباب، أي قصد الباب انطلاقا على وجه السبق، أيهما يسبق إلى الباب. فيوسف عليه الصلاة والسلام قصد الباب ليفتحه ويهرب من المكان الذي فيه معصية الله وغضبه. ومن هنا استنبط طوائف من أهل العلم من هذه الآية على أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن مواطن الفتن والشبهات والشهوات، لأن يوسف فر هاربا يريد فتح الباب والخروج من هذا المكان، وهي سابقت إلى الباب من أجل أن تحكم إغلاقه، فلا يخرج يوسف ولا يدخل عليهما أحد، وحتى يحصل منه الإفضاء إلى ما أرادت منه من السوء والفحشاء. ولكن هرب يوسف مع ما يكون عليه الرجل من القوة، كان معه شدة الفرار والهرب من معصية الله سبحانه وتعالى، فسبق إلى الباب. والذي يدل على أنه سبق إلى الباب أنها لم تنل الباب، وإنما نالت قميصه. ولما فتح الباب قال الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد سيدها عند الباب، على حسب قوله تعالى: ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. فهما وجد سيدها لدى الباب. وهنا قال ربنا سبحانه سيدها. قال طوائف من المفسرين، وهو الذي جزم به ابن الإصفهاني في شرحه على مسلم، على أنه من إطلاقات أو من الإطلاقات التي تقال في الزوج، فإن الزوج يطلق عليه السيد، فأراد في التعبير هذا أي وألفيا زوجها لدى الباب. وهو وبعضهم أي بعض المفسرين خصه بلغة القبط أو بتعبيرهم، من أنهم يطلقون لفظ السيد ويريدون بها الزوج. وهذا جاء في يعني في بعض الأحاديث استعماله أيضا. ألف يا سيدها لدى الباب على وجه الفجاءة، وربما يكون في وقت تعلم هذه المرأة بأنه لا يأتي إليه، ولكن الله هو الذي يسير الكون بكل ما فيه. ألف يا سيدها لدى الباب، فبادرت مبادرة المشتكي الذي يدفع التهمة عن نفسه وهو فاعلها، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ تستفهم ما الذي في حكمك، وهي تعلم أن الحكم قد يصل إلى القتل، وهي لا تريد أن يقع هذا بيوسف مطلقا. فقالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لا خيار لك إلا في سجنه أو في تعذيبه العذاب الأليم على ما أراد به أو على ما أراده منها، وهي كاذبة في هذا كله. يوسف عليه الصلاة والسلام قال: هي راودتني عن نفسي، فدفع التهمة عن نفسه. وهنا صار هناك دعوة وانتفاء من هذه الدعوة، ولا بد من شاهد. وإذا رجعت إلى سياق الآيات تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أقام القرائن التي تدل على كذبها وصدق يوسف. فإن الله عز وجل لما قال: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي قطعت قميصه عن طول، كما يقول أهل اللغة القد معناه شق الشيء عن طول. فهي لما أمسكت القميص انشق القميص، قال الله عز وجل: قدت قميصه، أي قطعت قميصه. وأفصح في التعبير فقال: من دبر، أي من الخلف. والحال أن الذي يفر يقطع قميصه من دبر، والذي يكون معتديا يقطع قميصه من الأمام. وقدت قميصه من دبر وألف فقد وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، فقالت ما قالت. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: هي راودتني عن نفسي، هي التي ابتدأت هذا، وكل القرائن قائمة. أين كان هذا المقام؟ في غرفتها. ما حالها؟ متهيئة ومتزينة، وحالها حال المرأة التي تطلب الزوج. فقال: هي راودتني عن نفسي، ويكتفى بهذا، وهذه القرائن التي بين يديك ظاهرة واضحة. ولهذا لم يطالبه يوسف إلا بالشيء، لم يطالبه العزيز إلا بالشيء اليسير. قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد اختلف فيه المفسرون، منهم من قال القميص، وهذا أضعف الأقوال أو من أضعفها، ومنهم من قال إن هذا الشاهد كان صبيا، وهذا جاء في حديث مرفوع وروي موقوفا، حديث ابن عباس أنه قال: تكلم في المهدي أربعة، وذكر منهم وشاهد يوسف. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، كما حقق القول فيه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، على أن هذا القول هو الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وذكر الحديث ومن رواه، لكن الحديث لا يصح بحال. والذي من الممكن أن يرجح في هذه الأقوال أنه كان مستشاراً أمينا للعزيز، وكان رجلا عاقلا ومن أهل المشورة لهذا الوزير، يعني للعزيز الذي هو زوج هذه المرأة. فشهد وحكم القرائن، فقال: إن كان قميصه قد من دبر فهي الفاعلة، وهو الصادق فيما نفاه. ولهذا قال: كذبت وهو من الصادقين. العلامة ابن القيم وغيره وتبع وغيره من الفقهاء قبله، لكنه حقق المسألة في كتابه الطرق الحكمية، استدل بهذه الواقعة وبهذا الحدث على جواز استعمال القرائن في الأحكام، وأن الحاكم أو القاضي له أن يستعمل القرائن وإن كانت ليست بينة واضحة مفصحة، مثل ما استعمل سليمان السكين مع المرأتين عندما أراد أن يشق الطفل بينهما، فنادى بالسكين ليشق بينهما كما في الصحيحين، فقالت الكبرى اتركه فهو ابنها، مع أنه ابن الكبرى تريد أن يبقى سالما. هذه قرينة وليست بينة مفصحة. إن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. وتحقق القول على قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى قميصه، فلما رأى قميصه قد من دبور قال إنه من كيدكن. هذا كله الحال الذي تدورين حوله وتلقين بالتهمة، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، ابتعد، اعمل جميع احتياطاتك حتى تكون بعيدا، يؤكد له ما هو فيه، واستغفري لذنبك، أي استغفري زوجك واطلبي مغفرته وهذا السيد الذي أردت خيانته، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي اطلبي مغفرته والتجاوز عما أنت فيه. وهنا قال القرطبي رحمه الله كلمة عظيمة، يعني تراجعونها أنتم لأنفسكم في قوم هذا الرجل، وهي كلمة عظيمة في الحقيقة، ولكن مثل هذه الأحكام لا تطلق على جهة العموم. عند هذا الموضع من تفسير القرطبي تجد كلامه الذي أشرت إليه، فإنه ذكر قولا عظيما في هؤلاء القوم، ولكن الذي تضبطه في نفسك أنت أن هذا لا يطرد ولا يقال على جهة العموم في كل فرد من أفراد أهل تلك البلد، لأنه اكتفى بقوله واستغفري لذنبك، مع أن القرائن عنده تحققت أنها هي الطالبة المجتهدة في هذا، إنك كنت من الخاطئين. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام شبه خلص من امرأة واحدة، تأتي موجة عارمة وعاصفة شديدة بنساء الوزراء والأمراء وأصحاب القصور والبلاط، لأنه كما نص المفسرون أن وقال نسوة، ما قال وقال النسوة، وإنما طائفة من النساء، قال الله عز وجل منتقلا إلى حدث آخر جديد ومحنة جديدة، وأن النسوة أو جماعة من النسوة قالوا وهن نساء الوزراء والأمراء والحواشي، وكم يكون بينهن من التناحر والمكر والكيد والتشويه للسمعة والإسقاط، شيء معلوم في تاريخ الأمم كلها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود عن نفسه، معناها تراود فتاها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فألصقنا التهمة بها وعلمنا أنها هي الفاعلة، قد شغفها حبا، هن يعلمنا أنه قد شغفها حبا. وشغاف الحب قال بعض المفسرين هو الغشاء الذي يكون على القلب، فإذا أشبه ما يكون بالتمزق أو التقطع توغل الحب في نواة القلب، يعني من أشد ما يصل فيه الإنسان في مراحل الحب، ويصل إلى نياط القلب، قد شغفها حب، أخذ كل شغافها، قد شغفها حب. فاتهمناها بهذا أو قلنا فيها هذه المقالة، قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين، لنراها ونظنها ونغلب في ظننا أنها في ضلال مبين. امرأة العزيز، ولكل طائفة من هؤلاء النسوة حواش تنقل إليها الأخبار، سمعت بغيبتهن وأخبارهن، قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن، وما قال ربنا سبحانه وتعالى بكلامهن، لأن العادة الجارية على ما ذكر بعض المؤرخين والمفسرين أنه لا يختلط غلمان هذا القصر بالآخرين، ويوسف كان لا يختلط بغيره، ولا تعلم النساء حاله، والذي يدل عليه ظاهر القرآن هو هذا، فإنهن لم يرين، ما رأينا يوسف من قبل عليه الصلاة والسلام، فكان المكر الذي يريدنا أن يرين به يوسف الذي أوصل هذه المرأة وهي سيدته وامرأة الوزير أن تنال منه، لا شك وأنه شيء لا بد من رؤيته. فسمعت بمكرهن وخطابهن، قال الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن، والمكر معناه إجراء الشيء على نوع من الخفاء، فهن كن ماكرات في الوصول إلى هذا الحدث، أرسلت إليهن ونادتهن ودعتهن إلى مكانها وهيأت كل شيء، قال الله عز وجل: وأعتدت لهن متكئا، لأن هذه كانت عادتهم في الأكل والشرب ومعاقرة ما يتعاقرونه على ترف، وأعتدت لهن متكئا. ومع المتكأ قال المفسرون قدمت الأترج، أكثرهم على هذا، ومنهم من قال فاكهة أخرى، وقدمت لكل واحدة منهن سكينا مع هذا الأترج، وأمرت بالخدمة، وآتت كل واحدة، قال الله عز وجل، كل واحدة منهن سكينا وعلى الفجاءة، وقال تخرج عليهن، بادر بالخروج عليهن. ومعلوم أن يوسف مملوك عندهم، قالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، قال أكثر المفسرين عظمنه، أي نطقنا بشيء يدل على العظمة، وهذا يدل عليه السياق، وذكروا أشياء لا حاجة لسماعك لها. أكبرنه أي عظمنه تعظيما شديدا، وفي ضمن تكبيرهن وتعظيمهن ليوسف قلنا حاشا لله. قد تقول: أليس قوم مصر كفارا؟ وقبل هذا السؤال الذي سأفترضه أنا سأسألك سؤالا: أيهما متقدم، يوسف أم موسى؟ أسمعوا أجوبة مختلطة، كلكم قلتوا إيش؟ كلكم مجمعين؟ ها، ما الدليل؟
لا، موسى أمر أنه يأخذ الرفات بتاع،
لا، هذا دليل في القرآن صريح. ها، أحسنت يا مسلم. مسلم أحسنت. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني قبل من؟ قبل موسى، وموسى هو المتكلم معهم. هؤلاء كانوا عندهم الإقرار بالربوبية والمعرفة المجملة بالله سبحانه وتعالى، وعندهن أخبار الأنبياء من جهة لهذا، لأن هذا التقرير سينفعك في فهم كثير من نصوص القرآن الغيبية التي يدخل فيها البلاغيون مسألة التشبيه الذي يسمونه بالتوهم أو التخيل، ستفهم قيمته وأثره في التفسير بعد قليل إن شاء الله. هنا هؤلاء النسوة قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وهن يعلمنا البشر، بل هن نساء البلاط، والغالب أن أولاد الأمراء يكونون منعمين ومترفين، وجلودهم كجلود المخبأة في خدورها. قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ستسأل نفسك: هل رأينا الملائكة حتى يشبهنا الشيء بنظيره أو ما يقاس عليه؟ لا، لأن الملائكة من الغيب، الملائكة من الغيب، فلم يرهم أحد على الهيئة التي هم عليها. سأجمع لك الأمرين في فهم التفسير في هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شجرة الزقوم قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهن قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ولا الشياطين يرون ولا الملائكة ترى، قالوا إن هذا مما يقع في نفوس البشر فيما وراء الحواس الخمس، وهو الذي يحال فيه في التشبيه إلى الذهن والتخيل، أو ما يسمونه بالتشبيه التوهمي. فإن الصورة الباطنة في الإنسان قبح وشناعة الشياطين وقبح أشكالهم، وأن أشكالهم متناهية، متناهية في الفحش والقبح والبعد. وصورة الملائكة، صورة الملائكة صورة في غاية من الحسن والجمال والبهاء، فشبهنه بهذا. وجزمنا بأنه ليس بشرا وإنما هو ملك كريم أيضا، إن هذا إلا ملك كريم. ولما رأت إقرارهن قال الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، أي حززنا أيديهن تقطيعا أي تجريحا، وهن يتطلعن في هذه الصورة في يوسف عليه الصلاة والسلام. فأخطأنا قطع الأترج بقطع الأصابع، والظاهر أن هناك قطع والقطع يليه سيلان الدم، وهذا مبالغة في كثرة التقطيع وتنوعه لا في استئصاله. وقطعنا أيديهن وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي وقعت منكن الملامة بسبب أنني راودته عن نفسه وأقرت أمامهن ولقد راودته عن نفسه بالتحقيق. فاستعصم، أي اعتصم ولم يجب إلى ما أردته منه. فاستعصم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، مر في السماء الثالثة بيوسف عليه الصلاة والسلام، فلما مر عليه سلم عليه قال: مرحبا بالأخ الكريم. قال: فرأيته قد أعطي شطر الحسن، كذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا النسوة لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي وقعت عليه من كن الملامة عليه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره، لاحظ إلى قوة الخطاب، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ليسجنن أكدتها بنون التوكيد الثقيلة، لأن دائما المحب الذي يريد أن يلحق العقاب بمن يحبه يختار أقل العقوبات. ولهذا في البداية هي قالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ما خطر في بالها مسألة القتل حتى الآن. وهنا حتى إذا جاء لما جاءت إلى الإذلال الذي لا يرضاه المحب لمن يحب، قد يرضى له كل عقوبة، قد ترضى أن يضرب أن يؤذى في بدنه، أما أن يكون هناك إذلال أو إهانة لا يتحملها قلوب من يحب، لا يتحمل هذا. ولهذا قال ابن القيم: تحملت في السجن بالتشديد، جاءت العبارة في الآية بالتشديد في السجن لأنه أهون من الإذلال والإهانة. قالت: إلا أن يسجن في الآية الأولى أو عذاب أليم، وهنا ماذا قالت؟ لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني إن اضطر الأمر فسنتخذ هذا المعنى ولا يكون من الصاغرين. لما سمع يوسف هذا وإصرارهن، والله أعلم بما أفضينا بما أفضى بعضهن لبعض بعد ذلك، تجاوزت القصة هذا المعنى. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا فيه احتمال أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، فالزنا عال شديد والسجن ظلم وعزل للإنسان عن كل مصالحه، فاحتمل مفسدة السجن على مفسدة الأذى وعبر بيش بأحب، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب. ما قال إليها، قال إليهن، مما يدل على أن النداء والمراودة تجاوزت امرأة العزيز فتتمناه كل واحدة والعياذ بالله. أصبوا إليهن، الصبوة يعني الميل إلى الشهوة، أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. هذا فيما يدل على مدى اعتراف العبد بشدة حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يصرف عنه هذا السوء وهذا الفحشاء يكون من الجاهلين. أكن من الجاهلين؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهنا تنتقل أحداث القصة والامتحان الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة السجن، لأن الخبر بلا شك انتشر عند هؤلاء الوزراء والأمراء، وما وقع عليهم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. السميع لمن دعاه، العليم بحاله وشدة حاجته إلى الإجابة في دعائه. قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الآيات التي رأوها الله أعلم بها، وأنه لا يمكن أن يتسلط على يوسف بالقتل عليه الصلاة والسلام. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دخل السجن وجاء بما يلزم من دخوله إلى السجن، وتجاوزت القصة أحداث كيفية الدخول السجن. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، اثنان. والسجن كان من العقوبات القديمة عند بني البشر، يسجنون من يريدون عقابه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه. وقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا على ظاهره. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شديدي المراقبة لله سبحانه وتعالى، إنا نراك من المحسنين. فطلبوا منه تأويل الرؤيا، وهنا تأتيك أول القصة في إجراء الله للأسباب وتمريرها في حق العبد وتذكيره بها وإقامة النعم في محلها. هذا الصبي الذي رأى أنه الرؤيا، وكيف بدأت الرؤيا، وأن الله عز وجل قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، جاء محلها هنا. قال: إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، سنتجاوز كثيرا، ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ترك ملتهم وكفر بها، وهنا بدأ بمنابذتهم في مسائل التوحيد والإيمان وما هم عليه من الكفر والشرك، وأنه اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أول له يعني جاء لهم بشيء من الخطاب الذي نقلهم إلى ما هو أكمل وأحسن من طلب تفسير هذه الرؤيا، لأنهم أدخلوه في مجال المخاطبة والمسايرة، فذكر لهم التوحيد والعقيدة الصحيحة وما يجب أن يكون عليه الناس جميعا، ثم ناداهم بما يقيم عليهم الحجة والبرهان. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهنا قرن الله سبحانه وتعالى اسم الواحد بالقهار في مواضع من القرآن، لأن قهر الملوك وقهر الزعماء وقهر من يريد قهرا لأحد يقع فيه المؤازرة والمناصرة والمعاونة. فالأمير يقهر بجنده، وهكذا الملك والوزير، ومن أراد أن يقهر إنسانا استعان به على غيره. والله ذكر القهر في كتابه الكريم في مواضع من القرآن مقرونا بالوحدة، وأنه الرب الذي لا يحتاج إلى أحد سواه، فهو الملك العلام سبحانه وتعالى. الواحد القهار، فهو واحد وهو قهار مع هذا، مع هذه الوحدانية. قال بعد ذلك: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، ومن حكمه أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعاهم إلى هذا التوحيد بأوضح العبارات وأفصح العبارات بما لا يدع مجالا للشك في قلوبهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، والقرائن تدل على أنه الذي ينجو، وأما الآخر فيصلب يقتل فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان سمى طلب الرؤيا فتوى الذي تستفتيان عنه. ولهذا قال مالك وغيره من أئمة السلف: إن تأويل الرؤيا من العلم وإنها من الفتوى، فلا يجوز للمسلم أن يتجاسر في الجواب عنها إلا إذا كان عالما بها. وفي الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين رحمه الله ذكر شروطا لتفسير الرؤيا، وهذا على كل حال مذكور في كثير من كتب أهل العلم، لكن الشاهد هنا أن العلماء رحمهم الله استنبطوا أن تأويل الرؤيا من الفتيا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتجاسر إلى تأويل رؤى الناس بلا علم ولا أصل يرجع إليه ولا إلحاق للنظير بنظيره. واليوم ترى المتجاسرين رجالا ونساء على تأويل الرؤى وتفسيرها وإثارة الشكوك في نفوس الناس والأمراض وما شابه ذلك بما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى صار تجارة تنشأ لها المواقع والقنوات. والرقى والرؤى من أعظم ما دخل بسببه أو بسبب الجاهلين فيه، من أعظم ما دخل الفساد بسببه وسبب الجاهلين بأصوله وأحكامه في الناس، يعني باب الرقى وباب الرؤى، وما أكثرهم لا كثرهم الله. قال الله عز وجل بعد ذلك مخبرا عن يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر، انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان، ما عاد في مرجع، كتب الله القدر، ووضحت لكم بأن واحدا سينجو وأن الآخر لا نجاة له. وقال للذي ظن، غلب على ظنه أنه ناج منه: اذكرني عند ربك، عند سيدك، وكانوا يطلقون الرب على المال الملك والسيد، كرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. من الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ لا انتبه، السجين الذي نجا، أنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أن يذهب إلى سيده وأن يذهب إلى الملك ويخبره بحال هذا السجين: اذكرني عند ربك، لأنه علموا أنه كان من المحسنين، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن، أي فلبث يوسف في السجن بضع سنين. وهنا قال بعض المفسرين أيضا كلمة عظيمة لا تليق بمقام النبوة ولا تليق بمقام يوسف، بل ولا بمن هو دون يوسف من أهل التوحيد والإيمان، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما نسي ربه جل في علاه ووكل أمره إلى هذا السجين وإلى هذا الملك وإلى هذا العزيز استعان به، فتركه الله في السجن عقوبة له 7 سنين. هذا قول باطل، والحديث الذي جاء فيه حديث ضعيف موضوع، لو لم يكن موضوعا في جهة الإسناد فإنه موضوعا على اصطلاح ابن الجوزي وغيره في غاية من الغلط. ولهذا أتى عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره وضعفه جدا في تفسيره. يوسف لبث في السجن بضع سنين، لم ينس ربه ولم يتخذ الأسباب التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى، قدر أنفذه الله عز وجل بنسيان هذا الرجل، أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهنا بدأ يأتي الفرج بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى بعد هذه السنين. قال بضع سنين يعني من 3 إلى 9، وكثير من المفسرين يقولوا لبث يوسف عليه الصلاة والسلام 7 سنين في السجن يعني. أما غربته عن أبيه فقد قاربت 40 عاما كما ذكر غير واحد من المفسرين، لبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وهؤلاء يعني يعرفون الرؤى ويعرفون الأحلام ويقيمون عليها الأحكام في دينهم وملتهم وعرفهم. فطلب من يؤول له رؤياه فعجزوا عن تأويلها. وهنا استذكر هذا الرجل الذي أنساه الشيطان ذكر ربه، فاستذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى السجن حيث كنت من أجل أن يذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فأرسلون، وهم قد قال لهم الملك لأنه الظاهر أنه رأى شيئا لا يعهده في قومه، قال إن كنتم للرؤيا تعبرون، يدل على أن الرؤيا ثقيلة وشديدة. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا ملك سلطان، إيش الذي يخرج منه؟ من الأحلام، هرب، تركه. أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، وهذا ما كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف أيها الصديق أفتنا، هذا دليل آخر على أن الرؤيا فتية، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون من هذا، من هذا الرجل الذي في هذا السجن وأنه من المحسنين وأنه صديق. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سبع وسبع هذا يسمى عند المفسرين وعند العلماء الشريعة وعند اللغويين وعند الأصوليين بمفهوم العدد. فلما قال سبع سنين والبقر سبع والسبع سنبلات أيضا وحصاد وزرع والجدب من ماذا يكون؟ من ذهاب المطر. فقالوا هذا مفهوم عدد والرؤيا قائمة على التفسير وليس هنا محلا للوحي، لأن كثيرين من المفسرين كما يقول الشيخ ابن سعدي بل إنه يكاد يجزم بأنه لم يرى إلا هذا التفسير عندهم، يقولون بأن قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون إن هذا ما وقع إلا من قبيل الوحي. قال لا، هذا ليس بصحيح. القرائن الدالة على تفسير الرؤيا أن يوسف اجتهد فيها على حسب ما علمه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن هناك جهة للوحي أي أنه أخبر بأنه سيأتي عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، فكان هذا من قرائنه في تأويل هذه الرؤيا التي حصلت للملك. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. لاحظ كيف يأتي الله عز وجل بالفرج بعد الصبر، ائتوني به، هاتوا هذا الرجل الذي عجز كل هؤلاء الكهنة والعلماء والذين ينظرون في النجوم أن يفسروا هذه الرؤية، وفسرها بهذا التفسير الذي ما يترك مجالا للنقاش ولا للشك، ائتوني به لأن الأيام بيننا ستثبت صدقه أو عدم صدقه، ائتوني به. فلما كلمه قال، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. ما أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج حتى تذهب التهمة ويرجع إلى المكان الذي سيبوئه الله إياه، فأمره بالرجوع إلى الملك وأن يسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. الذي كان في المخدع مع المرأة كان غيبا مخفيا، وهي أنكرته أيضا وقامت القرائن على شهادته، أما هذا في مرأة ومسمع من الناس وفي مجلس هذه السيدة من سيدات القصر، واعتدت لهن متكئا وخرجنا وقد قطعنا أيديهن وفعلنا ما فعلنا ودخلنا أيضا في المنافسة. فقال الله عز وجل اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أما الله جل وعلا فهو عالم بما حل وما كان وما يكون جل في علا، لكن أنتم وهو لا بد أن يخرج ببراءة لنفسه. وهذا والذي كان قبله وأخرته إلى هذا الموضع في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: هي راودتني عن نفسي، مما يوجب على المسلم ألا يدع الظنة ملصقة به، وأن ضعفاء النفوس وأهل الفتن الذين يحدثون الفتن في الناس ثم إذا قيل له تراجع أو اكتب أو قل ما يدفع عنك هذه التهمة قال لا ما عليك منهم ألي ولهم، هذا ليس بدين. ولهذا أيضا جر هذا حتى في زمان الأمة في أكبر فتنها، فإن عثمان رضي الله عنه لما حوصر ماذا فعل؟ ذكرهم بما له من سابقة الإسلام ومما له من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جهز جيش العسرة، وأنه حفر بئر روما، وأنه رضي الله عنه أرضاه ذابا عن نفسه، وأنها ما مشت قدمه إلى سوء، وكل هذا مما يجب على المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في شهر رمضان وجاءته صفية وقلبها إلى دارها إلى بيتها في دار أبي أسامة، وفر بعض الصحابة لما رآه، وكان في ليل، فلما رآه هؤلاء فروا، فقال على رسلكما إنها صفية زوجتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن أن يخطر في بالنا تهمة ولا ظنة، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما اليوم الواحد يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها على نفسه، وإذا حصر في الأدلة والحقائق ووضع في زاوية من أجل أن يفصح عما هو فيه وعما دعا إليه قال لا ما عليك منهم، حتى رأيت أحدهم كتب شكرا لأعدائي. لا، أنت خسيس، ما تفهم عبارات الدين ولا عبارات الشرع، كيف شكرا لأعدائي؟ يقول هم يتكلمون وأنا ساكت عنهم، وإذا كانوا يتكلمون بحق ويجب عليك أن تدفعه ويجب عليك دفع الظنة. يوسف قال: اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: هي راودتني عن نفسي، ذب ودفاع وقوة في الذب والدفاع، هي راودتني عن نفسي. قال الله عز وجل بعد هذا: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إيش هذا الحادثة التي حصلت والملك هذا ما يدري عنها؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. خلاص انتهت القضية، ظهر الحق وبان الحق، حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هؤلاء النسوة جميعا، وامرأة العزيز قالت بعد ذلك، وقال الملك ائتوني به، إن ربي قال: ما خطبكن إذ راودتن عن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. السوء كما قلت لكم في بداية الأمر ما هو الوقوع في الفاحشة، ما علمنا عنه حتى الطلب لها والمقدمات فيها والنظر إليها والسعي إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما علمنا عليه من سوء، مقدمات الزنا وطلبها والوصول إليها ما علمناها عليه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما زال الكلام لامرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية أن هذا كله إلى هذا الموضع من كلام امرأة العزيز، وهو الذي يدل عليه السياق، هي التي قالت: ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا نوع من أنواع النفس، وهو النفس الأمارة بالسوء، أمارة فعالة تأمر. ما هي لوامة أو تخاطب فقط، لا، أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم. هنا الملك علم براءة يوسف ونزاهته وطهره عليه الصلاة والسلام، فجاوز الأمر في الطلب إلى الاستخلاص، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا ما محله السجن. وهكذا يكون عقول وهكذا يكون عقلاء الملوك، أن يقربوا من فيه منفعة ومصلحة لهم. هذا ما محله السجن ولا محله الشوارع ولا محله حتى الوظائف الكبيرة جدا، هذا محله محل المشورة ومحل القرب من الملوك. أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ممكن وأمين، قوي وأمين. وإذا اجتمع هذان الوصفان اجتمع الخير والعدل في الولاية في الولايات. وإذا تعارضا، وجد أحدهما ولم يوجد الآخر، ما يقدم؟ الأمين
قوي.
صحيح، كانكم قسمتم قسمين، الذين في الشمال يقولون ها واحد كذا يخالف من هنا واحد من هنا، هتكون يعني جهتين. ها أنتم تقولون كأني سمعت المكين هنا أيضا، أيضا هو في هنا في قوة يعني معكم. ها
لو كان قويا بدون أمان لكان مفسدين.
طيب نعم تمام. ننظر إلى رأي الإمام أحمد رحمه الله. إذن هنا يعني سامحوني، يعني المفروض أن ما أقحمكم بهذا المجال، لكن لا بأس من الاختبار في المسائل هذه. قال الإمام أحمد فإن كما ذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، فإن تعارض القوة والأمانة قدم القوي، لأن قوته صلاح له وللناس، وأمانته صلاح له لا للناس. يكون أمين بعيد نزيه ورع وكذا، لكن قوة لا بد فيها، لا بد من تجاوز في الحكم إلى الآخرين. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقول إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا قال العلماء حيث حققت المصلحة في أن الإنسان يكون نافعا لنفسه وللخلق فإنه يقدم نفسه، وإلا فإنه يكون بعيدا عن هذا الأمر. وهذه طريقة أهل الورع. إني حفيظ عليم. أيوة. وكذلك مكننا ليوسف. هنا جاء التمكين، خلاص قطع الله سبحانه وتعالى كل المحن والابتلاءات التي كانت على يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي من أشدها إبعاده عن أبيه مع شدة حاجته إليه، إيقاعه في البئر، تسلط هؤلاء عليه بالبيع والشراء، تسلط امرأة العزيز عليه بالمراودة، دخاله في السجن ولبثه فيه بضع سنين، تمكينه في الأرض. فمكن الله عز وجل فقال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ ينزل منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يقول لك ربك جل وعلا لا تظن أن هذه من خصائص يوسف أو أنها من خصائص الأنبياء أو الرسل، بل هي وصف عام مشترك في كل المحسنين، وكل بحسب إحسانه. لأن المحسنين هنا جمع تصحيح، يعني الجمع المذكر السالم، والمحسن اسم فاعل الإحسان. وكما أن الأنبياء الأنبياء محسنون، فالمؤمنون أيضا محسنون، ولكن الإحسان على حسب درجاتهم ومقاماتهم في الإيمان وفي العمل الصالح، ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا تحزن، لا تقول طيب أنا حاولت الإحسان وكذا ما حد أعطاني من الأرض ولا حد جابني ولا وزير ولا ملك ولا شيء. الله عز وجل قال الآخرة لك، رس على الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا تنتقل أحداث القصة إلى المحاسبة، أين ستكون مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام في 40 عاما قضاها بعيدا عن أبيه على ما جزم به المفسرون. ما الذي حصل في 40 عاما هذه من البعد والفراق والتسلط الأعداء والفتن والمحن والسجن، وكيف يقع مثل هذا الأمر؟ طيب يعني نستريح 10 دقائق قبل الدرس الثاني، ما دام القصة يعني ما ستنتهي هذه الليلة، أحسن أن نرجع الكلام عليها إلى ما بقي. وثلاثة مجالس في قصة يوسف وسيرة يوسف قليلة. الحمد لله. أي نعم، جزاك الله خيرا.